عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله في باب فضل العلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد سبق بيانها معنى هذه الجملة. وفيه أيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا يدل على فضل العلم، وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض حتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر، كل شيء يستغفر له. ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل للعالم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم على لسان موسى صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم والحشرات تعلم ربها عز وجل وتعرفه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. كل شيء يسبح الحمد لله، حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصى، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليك. حتى إن الله قال في السماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خاطبهما فخاطباه: إيتيا طوعا أو كرها، يعني لما أمرك به، قالتا أتينا طائعين. فكل شيء يمتثل أمر الله عز وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: بيّن أن كثيرا من الناس يسجد لله عز وجل وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ما يسجد. ولهذا الكافر لا يسجد لله، لا يسجد لله شرعا وتعبدا، لكنه يسجد لله ذلا قدريا، ما له مفر عما قدر الله، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. والسجود هنا السجود القدري، فكل أحد خاضع لقدر الله، ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل. أين المفر؟ يقول الشاعر الجاهل: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجد، على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله عز وجل. لكن الكفر من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري، فلله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. المهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر العالم، وأبلى من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. أترون فضلا أعظم من هذا؟ أن الملائكة ملائكة الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء. لو سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا؟ لا. أقارب الأنبياء؟ لا. لا يرث الأنبياء إلا العلماء، اللهم اجعلنا منهم. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من الأنبياء وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء، وورثوا الدعوة إلى الله عز وجل، وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على شريعة الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. توفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابنته فاطمة وعن عمه العباس وعن ابناء عمه ولم ترث ابنته وعن زوجاته ولم ترث ابنته ولا زوجاته ولا عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم لا يورثون، لئلا يقول قائل إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورث فيرثه أقاربه من بعده، فقطع هذا. وقيل النبي لا يرثه ولا ابنه. وأما قول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال. الأنبياء لا يورثون، ما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم. اللهم فضل. وهذا أعظم ميراث، فمن أخذه أخذ بحظ واسع، أي بنصيب واسع كثير من أخذ بهذا الإرث. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخرين. هذا هو الإرث الحقيقي النافع. العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لو لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنيا؟ فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شيئا فهو يشعر مع إخلاصه لله عز وجل، يشعر بأن أمامه إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعبد الله على بصيرة. عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول أمامه يتوضأ الآن، يتبع تماما. وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات، لو لم يأتك من فضل العلم إلا هذا لكان كافيا. فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه؟ والمهم أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن خلقك، إنك على كل شيء قدير.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق النووي رحمه الله في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله أحاديث متعددة في هذا الباب، سبق كثير منها، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا، يعني مقالا، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله يعني حسنه، لأن نظر بالضاد من الحسن، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني حسنة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منه. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا وسرورا، حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب. هنا يقول: نظر الله امرأ سمع منا، يعني مقالا، فأداه كما سمع. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للإنسان إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما يكون الإنسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع، يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معلوم. تجد مثلا من العلماء من هو راوي يروي الحديث يحفظه ويؤديه، لكنه لا يعرف معناه، فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحكاما كثيرة فينفع الناس. وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس واستقوا، ولكنها لا تنبت، وأن الأرض الرياض التي أنبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الأحكام الشرعية. أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه، توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار، يعني يوضع على فمه لجام من نار، نسأل الله العافية، لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه. وهذا إذا علمت أن السائل يسأل استرشادا فلا يجوز لك أن تمنع. أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار، إن شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه، لقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لأن الله علم أن هؤلاء يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما عنده. فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار، إن شئت فافعل وأفته وأعلمه، وإن شئت فلا تفتي ولا تعلم. كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجع الإفتاء، لا تكتم، لكن لا بأس أن ترجع الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة بيان ذلك، لأنه أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببا للشر والفساد. فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك. والله أكبر.